بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ومع الدرس 38 من شرح السيد أحمد زيني دحلان على متن الآجرومية، وما زلنا في المبتدأ والخبر. أنهينا الكلام عن المبتدأ الظاهر الذي يكون اسما ظاهرا، والآن نأتي إلى المبتدأ الذي يكون مضمرا. والمبتدأ إنما يكون مضمرا إذا كان ضميرا منفصلا، أما المتصل فلا يأتي مبتدأ، لأنه الضمير المتصل لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في الاختيار كما مر معنا. قال: والمضمر 12، وهي ضمائر الرفع المنفصلة: أنا الدال على المتكلم في نحو قولك أنا قائم، فأنا إعرابه ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وقائم خبره مرفوع بالضمة الظاهرة. هذا القول الذي ذكره الشارح رحمه الله تعالى هو قول عند النحاة، لكن الأرجح منه الذي هو مذهب البصريين أنه تكون أنا هي عبارة عن كلمتين وليست كلمة واحدة. أنا عبارة عن أن، وأن هذه هي ضمير الرفع المنفصل المبني على السكون. أما هذه الألف التي تكتب معها فهي ألف زائدة. لماذا أتينا بها؟ أتينا بها لبيان الفتح حالة الوقف. ما معنى هذا؟ نحن عندنا التلفظ شيء سابق على الكتابة، يعني في البداية الإنسان تلفظ الكلمات ثم بعد ذلك كتبها. فعندما أتينا إلى عمر وعمر كما ذكرت لكم سابقا، أن العرب تلفظت بعمر وتلفظت بعمر، وعندما أتى دور الكتابة أرادوا أن يفرقوا بينهما، فوضعوا واوا نهاية عمر تكتب ولا تقرأ للفرق بين عمر وعمر، لأن نفس الحروف عين ميم راء. وهنا عندما كانت الحروف تكتب لم يأتي بعد دور الحركات، ما كانت الحركات موجودة، وحتى لو كانت الحركات موجودة الحركات لا تكتب دائما. فإذا من الأشياء أيضا التي كانت موضع إشكال في الكتابة وفي رسم الحروف هو الضمير المنفصل أنا. فعند النطق بأنا العرب لا تلفظ الألف، لا يقولون أنا جالس، وإنما أنا جالس، أنا قائم، جاء مثلا درس أو درست أنا وزيد. إذن ألف لا توجد في الحقيقة. أنا الذي نقرأه بهذه الصورة، نقرأ أن بفتحة، هكذا القراءة تكون أنا. هذه أنا الضمير المنفصل من لطائفه أنه عندما نقف عليه أيضا نتلفظ بهذه الفتحة، لا نتلفظ بالسكون، فلا نقول مثلا ما جاء إلا أن، لا نقول ما جاء إلا أنا، فنلفظ الفتحة في حالة الوصل وفي حالة الوقف. طيب، القاعدة عندنا أنه آخر الكلمة يكتب بتقدير الوقف عليها، ونحن نريد أن نبين أيضا فرق ما بين أن المصدرية الناصبة أو المخففة من المثقلة، وأنا التي هي ضمير منفصل. فماذا فعلنا في الخط؟ كتبناها بهذه الصورة، وهذه الألف تكتب ولا تلفظ لذلك في رسم المصحف إذا عدتم إلى المصاحف تجدون أنه أنا فوق الألف هناك سكون دائري، والسكون الدائري في رسم المصحف ما هو معناه؟ معناه أن هذا الحرف يكتب ولا يقرأ. فالرسم كان هكذا أنا بهذه الطريقة، وذلك لبيان أنه في حالة الوقف الفتحة أيضا تقرأ. لو رسمناها هكذا لكان المعنى أنه في حالة الوقف الفتحة لا تقرأ. فإذا أنا ترسم هكذا. الرأي الراجح أنه الضمير المنفصل اللي هو في محل رفع هو فقط أن، أما هذه الألف فجيء بها، هي ألف زائدة جيء بها لبيان الفتح حالة الوقف. إذا أعربنا على هذا القول الراجح الذي ذكرته لكم والذي لم يذكره الشارح رحمه الله تعالى، ليس لأمر يعني هكذا لم يذكره، هو لم يذكره لأنه أراد أن يجرد هذا الكتاب من المسائل والقضايا التي يرى فيها صعوبة على المبتدئين، لكنني ذكرتها لكم لأن هذا الكتاب نحن ندرسه الآن بعد التحفة السنية وليس هو الكتاب الأول، فلا ضير للتعرض لأمثال هذه الأمور. أنا على القول الراجح نقول أن، إذن أنا نقسمها عندما نعربها نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون. لاحظوا هذا السكون الذي أقصده هنا غير السكون الذي قصده الشارح رحمه الله تعالى، فهو عندما قال مبني على السكون أراد بذلك سكون الألف، بدليل أنه لم يفصل بين أن والألف، فهو قصد السكون اللي على الألف، وهنا أنا أقصد لكم السكون الذي على النون، لأنه هذا هو كان الأصل، كان ماذا؟ كان السكون، لكنه بعد ذلك تحول إلى ماذا؟ تحول إلى الفتح لغرض الألف. فنحن الآن عندما نعرب أن لا نقول مبني على السكون على هذا القول الثاني، وإنما نقول مبني على الفتح. إذن أنا مبني على ماذا؟ مبني على الفتح. في الأصل كان سكون ثم بعد ذلك تحول إلى فتح، وعندما نعرب نقول أنا مبني ضمير منفصل مبني على الفتح، والنا حرف جيء به. لماذا؟ لحرف طبعا زائد جيء به لبيان الفتح حالة الوقف، يعني لبيان أنه يقرأ بالفتح ولا يقرأ بالسكون. إذن خلاصة الكلام أعيد مرة ثانية، هنا عندما قال مبني على السكون أراد بذلك سكون الألف في أنا، وهذا قول عند النحاة موجود، والراجح هو أن نفصل بين الكلمتين أن والألف. وهنا نقول أنا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. هذا الفتح بالأصل هو أيضا كان سكون، لكن هذا التشعبات والتفريعات تأتينا إن شاء الله تعالى كيف كان سكون ثم تحول إلى فتح، يأتينا إن شاء الله تعالى في كتب متقدمة، بدليل أنه الآن سيأتينا في أنتم وأنت الضمير المنفصل هو أن، والباقي هي عبارة عن حروف متصلة تدل على الخطاب. طيب إذن أنا ضمير منفصل مبني على الفتح، والألف هنا حرف زائد جئنا به لكي نبين أنه في حالة الوقف النون تكون مفتوحة وتقرأ أنا، وقائم هو يعرب كما هو على حاله. نحن الدال على المتكلم ومعه غيره أو المعظم نفسه في نحو قولك نحن قائمون، فنحن ضمير رفع منفصل مبني على الضم، نحن ضم فوق النون في محل رفع مبتدأ، وقائمون خبره مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وأنت، لاحظوا هنا في أنت بفتح التاء الدال على المخاطب، ويمكن أن يقال الدال وهو الأولى أن يقال أنت الدال كما قال نحن الدال. إذن وأنت الدال على المخاطب في نحو قولك أنت قائم. لاحظوا هنا الإعراب كيف يكون. قال فأن ضمير رفع منفصل، عفوا أي نعم منفصل، هنا خطأ مطبعي، منفصل نعم. فأن ضمير رفع منفصل مبني على السكون، على السكون لاحظوا، في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب وقائم إلى آخره. فلذلك هنا أيضا هذه أنا هي بالأصل كانت أن، فبالأصل الفتح كان ماذا؟ كان سكون ثم تحول إلى ماذا؟ إلى فتح. وأنت أيضا الضمير المنفصل هو أن. قال فأن ضمير رفع منفصل مبني على ماذا؟ على السكون، في محل رفع مبتدأ، والتاء حرف خطاب. الإعراب الساري عندنا الآن عندما نعرب نقول أنت أو أنت ضمير منفصل مبني على الفتح أو مبني على الكسر في محل رفع مبتدأ، هذا الإعراب ليس خطأ، هذا أيضا قول عند النحاة موجود، لكن الراجح عند المحققين منهم هو أنه هذه ضمائر الرفع المنفصلة تجزأ وتقسم. فأنا الضمير هو أن، وأنت وأنت وأنتما كلها الضمير هو أن، والباقي هي عبارة عن حروف تدل على الخطاب. وأنتما للمثنى سواء كان مذكرا أو مؤنثا، هذه الصيغة مشتركة. أنتما قائمان خطاب للزيدين وخطاب للطالبتين مذكر ومؤنث. لاحظوا هنا في الإعراب أيضا قال رحمه الله تعالى، قال فأن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم حرف عماد كما مر معنا في الضمائر المتصلة، والألف حرف دال على التثنية، وقائمان خبره. أنتم كذلك أن ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون إلى آخر الإعراب. وأنتن أيضا أن هي الضمير رفع المنفصل. الآن أنهينا صيغة المتكلم والمخاطب، نأتي إلى الغائب. هو قائم، هو ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وقائم خبره. هي كذلك هي قائمة، أيضا هي ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على الفتح في محل رفع، وكذلك أيضا هما للمثنى المذكر والمؤنث، هما قائمان. هنا المصنف رحمه الله تعالى لم يمثل للمؤنث، وربما لو مثل للمؤنث كان أفضل وزيادة في الإيضاح، وإنما اكتفى بالتمثيل للمذكر فقال هما قائمان. ويمكن أن نمثل نحن للمؤنث ونقول هما قائمتان، هما قائمتان، هما قائمان للمذكر والمؤنث. هم لجمع الذكور الغائبين في نحو قولك هم قائمون، فهم ضمير رفع منفصل مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وقائمون خبره إلى آخره. هن قائمات، أيضا هنا الضمير هو مجموع هن. ونعم قال ثم إن المصنف رحمه الله تعالى مثل لوقوع بعضها مبتدأ بقوله أنا قائم إلى آخر ما سيأتي. لماذا قال مثل لوقوع بعضها مبتدأ؟ لأنه أولا لم يمثل لكلها، ثانيا هذه ضمائر الرفع المنفصلة ممكن أن تقع مبتدأ، ممكن أن تقع فاعل، ممكن أن تقع نائب فاعل، المهم لا تقع إلا في موقع رفع، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون، وتقدم إعراب المثالين وما أشبه ذلك من الأمثلة السابقة. أنهينا الكلام الآن في المبتدأ، والآن نأتي إلى الخبر. والخبر قسمان، مفرد وغير مفرد. والمراد بالمفرد هنا ما ليس جملة ولا شبهها ولو كان مثنى أو مجموعا. لاحظوا، قال المراد بالمفرد هنا في هذا الموضع في هذا المكان، وليس في باب الإعراب، لأن في باب الإعراب المقصود بالمفرد ما ليس مثنى ولا جمع، ولا في باب المنادى واسم لا النافية للجنس. في المنادى واسم لا النافية للجنس المراد بالمفرد ما لا يكون مضافا ولا شبيها بالمضاف، لذلك هذا المفرد هو مشترك في الإطلاق بين هذه المعاني. قال إذن المفرد هنا ما ليس جملة، يعني الخبر الذي لا يكون جملة والخبر الذي لا يكون شبه جملة. وشبه الجملة المقصود بها ماذا؟ المقصود بشبه الجملة الجار والمجرور، وكذلك أيضا الظرف. وكما سيأتينا إن شاء الله تعالى أن هذا شبه الجملة الجار والمجرور هو بالحقيقة شبه جملة، وأيضا هو شبه مفرد، لأنك إذا قدرت المتعلق مفردا سيكون مفرد، وإذا قدرته جملة، وإذا قدرته فعلا سيكون ماذا؟ سيكون جملة. فنحن دائما نقول شبه جملة شبه جملة، لكن في الحقيقة هو ممكن أن يسمى شبه جملة ويسمى أيضا شبه مفرد. لذلك هنا كتبت لكم شبه الجملة هو شبه المفرد، لأنه ماذا؟ يؤول مفردا ويؤول جملة، وتفصيل هذا الكلام سيأتينا بإذن الله تعالى. قال ولا شبهها ولو كان مثنى أو مجموعا، حتى لو كان مثنى أو مجموع، مثلا إذا قلت الزيداني أبوهما، مثلا أبوهما قائمان، الزيدون آباؤهم قائمون، فهنا هذه أيضا لا يسمى مفرد، لا نقول هنا الخبر، نقول الخبر هنا مفرد، وإن كان آباؤهم قائمون، الزيدون آباؤهم قائمون، نقول آباؤهم قائمون مفرد. لا أحد يقول لي كيف تقول مفرد وهذا جمع، نقول أردنا هنا بالمفرد ما لا يكون، عفوا لحظة، إذا قلنا الزيدون حتى تكون واضحة أكثر، آباؤهم قائمون، أين هو الخبر؟ آباؤهم قائمون. هل هذا الخبر هو مفرد أو ليس بمفرد؟ الجواب هنا آباؤهم قائمون ليس بمفرد، ليس بمفرد لأنه ماذا؟ جملة. المثال لا، الأوضح من هذا إذا قلنا زيد أبوه قائم، هنا أبوه قائم، هل هو مفرد أو ليس بمفرد؟ نقول أبوه قائم ليس بمفرد. كيف ليس بمفرد؟ هذا أبوه مفرد، هنا آباؤهم هذا جمع، قائم مفرد، قائمون جمع، ليس بمفرد؟ نقول نعم ليس بمفرد. لماذا ليس بمفرد؟ لأن المقصود هنا بالمفرد ليس ما قابل المثنى والجمع، وإنما المقصود بالمفرد ما لا يكون جملة ولا شبه جملة، والخبر هنا أتى جملة اسمية، فلذلك هذا ليس بمفرد. قال والمراد بغير المفرد الجملة أو شبهها. والجملة ما هو تعريفها؟ الكلام المركب من فعل وفاعل، نحو قام زيد، أو من مبتدأ وخبر نحو زيد قائم. والمركب من فعل وفاعل يسمى جملة فعلية، والمركب من مبتدأ وخبر يسمى جملة اسمية. ربما كان الأولى أن يكون التمثيل ليس قام زيد، قلت يعني المقصود أي قام أبوه، هذه قام زيد هنا هي صح جملة فعلية، لكن نحن نريد جملة فعلية تقع ماذا؟ تقع خبرا، فلذلك نمثل بمثال جملة فعلية تقع خبر، نقول مثلا أخوك أتم واجبه، هنا أخوك أخو مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح إذا قلت أخوك، والكسر إذا قلت أخوك أتم واجبه، بالحالتين في محل جر مضاف إليه. أتم، ما هو أتم؟ هذا أتم فعل، أتم يتم إتماما، من باب أكرم يكرم إكراما، فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر. جوازا تقديره هو يعود إلى أخوك. واجب مفعول به، والها ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. والجملة الفعلية في محل رفع ماذا؟ خبر لأخوك. إذن هذه هي الجملة التي تقع، الجملة الفعلية التي تقع خبر، هكذا يكون إعرابها. إذا كانت الجملة اسمية متكونة من مبتدأ وخبر، مثلا لو قلت الطالب كتابه جديد، الطالب كتابه جديد. هنا الطالب بما أنه أتى مبتدأ وبعده أتت جملة اسمية، إذن الإعراب يكون كالآتي: هذا الطالب نقول فيه مبتدأ أول مرفوع وعلامة رفعه الضمة، كتاب نقول مبتدأ ثاني مرفوع وعلامة رفعه الضمة والها مضاف إليه، جديد هو الخبر. خبر لمن؟ خبر للمبتدأ الثاني. ثم بعد ذلك نقول والجملة الإسمية من المبتدأ والخبر هي خبر للمبتدأ الأول. هذا يكون دائما إعراب الخبر إذا وقع جملة اسمية. الأول نقول عنه مبتدأ أول، ثم يأتينا بعد ذلك مبتدأ ثاني، ثم يأتينا خبر المبتدأ الثاني، ثم بعد ذلك الجملة تكون خبرا للمبتدأ الأول. إذن والمركب من فعل وفاعل ماذا يسمى؟ جملة فعلية. المركب من المبتدأ والخبر ماذا يسمى؟ جملة اسمية. هنا الجملة الفعلية عندنا من أقسام الجملة الفعلية هو المنادى. عندما تقول يا زيد، إذا قلت يا زيد هذه جملة كاملة، لأنه يا بتقدير أدعو، كأنك قلت أدعو زيدا، ولذلك هنا زيد مبني على الضم في محل نصب. لماذا في محل نصب؟ لأنه في معنى المفعول به. إذن الجملة الندائية هي جملة فعلية. قال من فعل وفاعل، وكذلك أيضا لو كان فعل ونائب فاعل أيضا تسمى جملة فعلية. مثلا ضرب المسيء، والمركب من مبتدأ وخبر يسمى جملة اسمية. وشبه الجملة هو عبارة عن ماذا؟ عن الظرف الزمان والمكان والجار والمجرور، كما سيذكره المؤلف بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.